سهر الانشاد يتوالى والسماء فرحه وتغاريد الطيور هالليله مجتمعه هذا الحسن ويا حسين وابنائه التسع كامل عدد هاليوم بالمهدي البضايع تواجد المهدي ما بين البدور فرحة علي تبدي من وجهه بالنور طاهب ثغر باسيم يحكي مع القائم وينادي يا فاطيم بالمهدي مبروك
يا الغرفة ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك قلب الغرفة ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك رابع عشر طالب نوى الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر بالمهدي مبروك رابع عشر طالب نوى الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر بالمهدي مبروك
فاح العطر منه جودا تشم عالاكوان والشيعة تتغنى الله اجتمع بالاملاك وصاها تتعنى تكسد تهني الاطهار وتزين الجنة رسمة صور تضوي بالبسمة الاملاك بالعالم العلوي وعمت بالافلاك كن وانس فيها تتلقى مهديها والورده بيديها بالمهدي مبروك مبروك
قلب الغرفه ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك قلب الغرفه ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك رابع عشر طالب نوى الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر بالمهدي مبروك رابع عشر طالب نوى الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر بالمهدي مبروك
مكاتب افراح للزهرة مكتوبة بيها التهاني عنوان بالبهجة مصحوبة قلب الموالي المسرور هايم بمحبوبة بالفرحة يرضى الزهراء كل هذا مطلوبة قول اني بنسمع كلمات آيات من يسعد البضع يحصد كرامات والمهدي ميلاده شملتنا أعياده يا زهرة السادة بالمهدي مبروك مبروك
قلب الغرفة ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك قلب الغرفة ينادي ببشرى مبروك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك رابع عشر طاهر نوى الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر بالمهدي مبروك رابع عشر طاهر نوى الكبر زاهر صوت الفرح
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع. وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان، والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته. فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى، وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حني الظهر أو رفع القلانس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان: سلام عليكم. فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان وعلى الحب والرضا وعلى الصدق والإخلاص وعلى التضحية والوفاء وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع، فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط. وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية، هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربويا لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية، تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرفت قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية. وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم ليلة طيبة وجميلة في ذكرى مولد إمام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 24 دقيقة في رحاب الدوحة العلوية. من هدي المنبر الحسيني عند 34 دقيقة في الساعة 4:56 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في 5:02. شرح الآيات يأتيكم في 5:13 عند 5:27 شعراء أهل المودة. تستمعون لفقه الصلاة في 5:50. تلاوة تلاوة وتبيان عند 6:16 في الساعة 6:30 من قصص القرآن. حقائق الإيمان تأتيكم في الساعة 6:45. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام في الصلاة راكعا، فأومى إليه بخنصره اليمنى وفيها خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي وهو في المسجد، فرفع رسول الله طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وإني محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اجدد به ظهري. قال أبو ذر: فما أتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
من خصائص علي بن أبي طالب:
الحلم والصفح.
يقول ابن أبي الحديد: أما الحلم والصفح فكان علي أحلم الناس عن مذنب وأصفحهم عن مسيء، وقد ظهر صحة ذلك يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم، وكان أعدى الناس وأشدهم بغضا له، فصفح عنه. وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، وكان عليه السلام يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله، فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيرا فصفح عنه. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة، وكان له عدوا فأعرض عنه، وحاربه أهل البصرة وراموا قتله وقتل ولده بالسيف، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه: ألا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيز إلى معسكر الإمام فهو آمن. وأمر أن لا يؤخذ من أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئا من أموالهم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه أبى إلا الصفح والعفو. من حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
سئل عليه السلام عن المروءة فقال: إطعام الطعام وتعاهد الإخوان وكف الأذى عن الجيران. ثم قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عليه السلام أيضا: أربع خصال تعين المرأة على العمل: الصحة والغنى والعلم والرفق.
ومن أقواله وحكمه التي حفظها الكثير عن ظهر غيب قوله عليه السلام: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى أحبه الناس وإن كرهوا. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. حسن الخلق خير قرين، وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وسئل عليه السلام: أي شيء مما خلق الله أحسن؟ قال: الكلام. فقيل: أي شيء مما خلق الله أقبح؟ قال: الكلام. ثم قال: بالكلام ابيضت الوجوه، وبالكلام اسودت الوجوه.
الإمام علي
في مرآة الشعر.
السيد محسن الأمين الحسيني العاملي له قصيدة عصماء في مدح الإمام وزيارة قبره الشريف في النجف الأشرف، يقول فيها: يا راكبا متن وجناء عذافرة، تطوي أديم الفلا بالوجد والرمل، عرج على النجف الأعلى وحي به قبر الإمام أمير المؤمنين علي، واخلع إذا جئتهن علينا، إنك في واد سما أن تطاه رجل منتعلي. نور الإمامة قد لاحت أشعته من جانبيه، فرد الشمس بالخجل.
سائل به يوم بدر فهو فارسه، كم قد أباد به من فارس بطلي، واسأل به يوم أحد فهو واحدة، والموت يخطر بين البيض والأسلي. ومن دعا باسمه جبريل ممتدحا، بقوله في سواه قط لم تقلي. لا سيف في الكون إلا ذو الفقار، ولا فتى سوى حيدر في ساعة الوهل. ليث لدى وقعة الأحزاب ضربته، ساوت جميع الذي للخلق من عملي.
يا من أقام عمود الدين صارمه، وشاده وشق ما فيه من علل. لولا حسامك والآثار شاهدة، لم يعبد الله في سهل ولا جبل. وبت في مضجع المختار مرتقبا للموت من غير خوف ولا وجل. تقيه بالنفس والأعداء قد حشدت لقتله، وامتلت بالغيظ والدغل. هل كان غيرك آخاه النبي، وهل لغيرك اختار صهرا أشرف الرسل؟
من أصحاب الإمام علي عليه السلام
مالك الأشتر.
مالك بن الحارث الأشتر النخعي من أخلص أصحاب الإمام والمقربين إليه، وأشد أصحاب الإمام حبا له وتفانيا فيه. عرف بشجاعته الفائقة وقوته وصلابته في الحروب والغزوات. كان قائدا كبيرا لجيش الإمام في حرب صفين، وكان يلتقط جنود الأعداء كما يلتقط الديك الحب. وأوشك على تحقيق النصر يوم صفين، وكاد أن يدخل دمشق لو استمرت الحرب يوما واحدا أو نصف يوم. ولما خشي معاوية من الاندحار والهلاك، اضطرب واستشار عمرو بن العاص في حيلة لوقف الحرب، فأشار عليه برفع المصاحف، فرفعت المصاحف وقالوا نحتكم إلى القرآن، لا حكم إلا لله.
ونادى الإمام أصحابه بأنها كلمة حق يراد بها باطل، وأصر على استمرار القتال. ولكن الخوارج هددوا الإمام بوقف الحرب أو قتله، وقالوا نقتلك كما قتلنا عثمان بالأمس. فأمر الإمام الأشتر أن يوقف القتال، فأوقف القتال على مضض واستجاب. كان مالك الأشتر لعلي بن أبي طالب كما كان علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عينه الإمام واليا على مصر بعد محمد بن أبي بكر، وكتب له عهدا لولايته على مصر. وهذا العهد يعد منهجا سياسيا اقتصاديا ومدرسة للأجيال لا نظير له في عالم الأدب والبلاغة.
الإمام علي
والقضايا العلمية.
حلف رجل مقيد أن لا يقوم من مقامه حتى يعرف وزن قيده، فجعل الجميع في حيرة. فأمر الإمام أن توضع رجله في وعاء فيه ماء حتى إذا عرف مقداره، أي مقدار ارتفاع الماء مع وضع رجله فيه، ثم يرفع القيد إلى ركبته، ثم يعرف مقدار ارتفاع الماء. ثم أمر عليه السلام فألقى في الماء الأوزان حتى ارتفع الماء إلى ذلك الحد الذي كان سابقا والقيد في الماء، فنظر كم وزن الذي ألقي في الماء من الأوزان، فلما وزنه قال هذا وزن قيدك.
توضيح الحل: معلوم أن القيد كان يزيح من الماء بقدر حجمه، فعند وضع رجله مع القيد في الماء ارتفع الماء، فوضع علامة إلى حيث ارتفع، وعندما رفع القيد نزل الماء قليلا، ثم ألقى في الماء من الأوزان التي وزنها النوعي هو عين الوزن النوعي للقيد حتى ارتفع الماء إلى حيث كان أولا، ذلك لأن حجم هذه الأوزان كان بحجم القيد، وكثافتها عين كثافة المعدن الذي صنع منه القيد، وطبيعي أن الماء يرتفع إذ ذاك إلى نفس العلامة لاتحاد الحجم. وهذه الإجابة تدل على براعة الإمام وعلمه بأدق القوانين في الفيزياء مما لم يسبق لأحد من غيره من رجال عصره.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لكم وإلى اللقاء في رحاب أخرى إن شاء الله.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طوق رحاب يدين. علي سبي الإله العليم، ووارد علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمستقيم. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، مذ هوى ساجدا، أشار بإصبعه شاهدا، لتوحيد خالقه إن يشير.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ آل راضي. موضوع المحاضرة: شروط الإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الشريفة فيها ملاحظة مهمة، وهي أنها من الآيات النادرة التي يقسم فيها رب العزة بذاته المقدسة. على الظاهر أنه لا توجد إلا آيتين على الظاهر والله في العالم يقسم فيها المولى سبحانه وتعالى بهذه الصيغة: فلا وربك. وهذا دليل على أهمية المطلب الذي يذكر في هذه الآية، ولذا أقسم رب العزة بنفسه وبذاته المقدسة في بداية المطلب الذي ذكره، فقال: فلا وربك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله. الآية تقول، يستفاد من الآية أن الإيمان لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة، لا يتحقق إلا بمجموع أمور ثلاثة. الأمر الأول هو تحكيم الله سبحانه وتعالى في كل ما يرد على الإنسان، في كل ما يرد على الإنسان لابد أن الإنسان يحكم الله، بمعنى أن المنازعات التي تقع بين الإنسان المسلم وغيره، الخصومات، المشاكل التي تعترض الإنسان والتي يفتش الإنسان عن حل لها، لا بد أن يأخذ الحل من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول. الآية تقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه والرسول وأخذ الحل منه وأخذ الحكم الشرعي منه. هذا يكون في قبال ماذا؟ طبعا هذا يكون في قبال التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى العادات العشائرية كما هو موجود في كثير من المجتمعات الإسلامية، أن الحل يؤخذ من ماذا؟ من العادات والتقاليد والأعراف التي لم يقرها الشارع، التي ما قرها الشارع يتحاكم إلى ذلك. كذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية والمحاكم الوضعية، هذا تحاكم إلى غير الله، هذا يوجد من المحرمات التي توجد فلد الإيمان عن الإنسان. في الآية الشريفة تقول: لا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. التحاكم إلى الطاغوت من المحرمات الأكيدة التي توجد سلب الإنسان، سلب الإيمان عن الإنسان. إذن الشرط الأول للإيمان هو أن الإنسان في كل ما يعرف عليه، في كل مشكلة يتوجه إليه ويطلب لها حلا، لابد أن يرجع منه إلى الشارع، لابد أن يرجع إلى الرسول، لا أن يفتش عن حل عند غير الرسول صلى الله عليه وآله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هناك آية أخرى أيضا تدل على هذا الأمر الأول، وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية صريحة لأنه في كل نزاع لا بد من رده إلى الله والرسول، وأن هذا هو شرط الإيمان، لأن الآية تقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم مؤمنين حقيقة بالله وباليوم الآخر، إذن كل نزاع لا بد من رده إلى الله وإلى الرسول، تدل على أن التحاكم إلى الله وإلى الرسول هذا شرط من شروط الإيمان لا بد من توفره حتى يتحقق الإيمان. هل يكفي هذا وحده؟ الظاهر أن الآية تقول لا، مجرد أن يرجع الإنسان إلى الرسول ويتحاكم إليه ويطلب منه الحكم في قضية من القضايا هذا لا يحقق وحده الإيمان، بل هناك الأمر الثاني الذي هو من الشرط الثاني من شروط الإيمان، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان لابد أن ينسجم مع الحكم الشرعي مع ما قضى به الرسول داخليا، أن الإنسان في داخل نفسه لابد أن يشعر بانسجام تام مع هذا الحكم الشرعي، لأن الآية تقول ماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ماذا؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد أن الإنسان عندما يرجع إلى الرسول ويأخذ منه الحكم لابد أن لا يشعر بضيق وحرج من هذا الحكم، حتى إذا كان هذا الحكم ليس في صالحه، حتى إذا كان ليس في صالحه، بالضبط كما لو كان الحكم لصالحه كيف لا يشعر بحرج؟ كيف لا يشعر بضيق؟ إذا كان الحكم لصالحه في منازعة عائلية، في منازعة مالية، شخصان يتنازعان في قضية مالية ويتحاكمان إلى الشارع، إذا قضى الشارع على زيد لصالح عمر فلا إشكال أن عمر يفرح بهذا الحكم، لا يشعر بضيق من هذا الحكم، لا يشعر بحرج من هذا الحكم. المحكوم عليه والذي حكم الشارع عليه وكان الحكم ليس في صالحه هذا لا يكون مؤمن إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تقبل الحكم برحابة صدر ولم يشعر بضيق ولا حرج من هذا الحكم، أن ينسجم نفسيا وداخليا مع ماذا؟ مع الحكم الشرعي ولو لم يكن في صالحه ولو كان في غير صالحه، هذا شرط مهم. إذا ما يكفي أن ترجع إلى الرسول وتتحاكم إليه، ما يكفي هذا وحده، ما يكفي أن تظهر الرضا بما حكم به الرسول، هذا هم ما يكفي. لو أظهر الإنسان الرضا بما حكم به الرسول بالحكم الشرعي هذا أيضا لا يحقق الإيمان، وإنما لابد أن تكون هناك مرتبة أعلى من هذا، لابد أن لا يجد حرج في داخل نفسه، في داخل نفسه. هذه قضية خطيرة، قضية ليست سهلة، أن ينسجم الإنسان مع الأحكام الشرعية ويشعر بأنها أحكام جاءت لصالحه، حتى لو كان الظاهريا ليس في صالحه لكنها في نتيجة تصب في صالح الإنسان، هذا الشرط الثاني الذي لا بد منه حتى يتحقق الإيمان. الشرط الثالث هو التسليم، لأن الآية في غيرها تقول ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى هذا أيضا لا بد منه لكي يتحقق الإيمان، التسليم معناه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى بحيث أن الإنسان لا يجد غضابة في كل ما يجري عليه، في كل ما يجري عليه لا يشعر بأي غضب، وإنما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقين إذا اعتقد الإنسان اعتقاد يقيني جازم، لأن ما يجري عليه ولصالحه ولنفعه ولمصلحته. إذا اعتقد بذلك عندئذ سوف يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هناك رواية يرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي عن أبي الحسن الأول، والمراد بأبي الحسن الأول إمام الكاظم صلوات الله عليه، قال: سألته عن علي بن سويد عن الإمام الكاظم، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال: التوكل على الله درجات درجات، بعد ما احنا بالدرجة الأولى من درجات التوكل، منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل ذلك فكنت عنه راضيا، تعلم أنه لا يألوك خيرا وفضلا، لا يألوك يعني لا يمنعه خير، تعلم أنه لا يألوك خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك لا، فتوكل على الله لتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها. هذا التسليم في كل أمورك، توكل على الله، فوض الأمر إلى الله، وكن راضيا بكل ما ينزل لك، بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. هناك رواية مروية عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قيل له للإمام الحسن عليه السلام إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. الإمام الحسن قال له أن أبا ذر يقول هذا الكلام، فقال رحمه الله: أبا ذر، أما أنا، هذا يقول معلم الحكمة، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير الحالة التي اختارها الله تعالى له. الشخص الذي يفوض أمره إلى الله حتى لا يتمنى الصحة، لا يتمنى السقم وهو صحيح، لا يتمنى الفقر وهو ماذا؟ وهو غني كما نقل عن أبي ذر، وإنما يرضى بكل حالة اختارها الله سبحانه وتعالى لا. هذا معنى التفويض، هذا هو معنى التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. في البحار عن مولانا الرضا سلام الله عليه عن أبيه يعني الإمام الكاظم عليه السلام، قال: أمرني أبي، يعني منه الإمام الصادق عليه السلام، قال: أمرني أبي يعني أبا عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل ابن عمر فأعزيه بإسماعيل. إسماعيل ابن المفضل ابن عمر توفي في زمان أبوه، في الإمام الصادق بعث الإمام الكاظم لكي يعزي المفضل بولده، وقال الإمام الصادق الإمام الكاظم عليه السلام: اقرأ المفضل السلام وقل له: أصبنا بإسماعيل. الإمام الصادق أيضا له إسماعيل، ابنه الكبير إسماعيل توفى في زمان الإمام الصادق، أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، وإذا أردنا أمرا وأراد الله أمرا سلمنا لأمر الله. هذا التفسير، سلمنا لأمر الله عندما نعلم أن الله يريد ما لا نريده، يريد شيئا ونحن نريد شيئا آخر، لابد من التسليم والتفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته في بقية هذا الشهر، وأن يجعلنا من المؤمنين الحقيقيين المتمسكين بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن المقتدين بهم في كل ما قرروه وما قالوه. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سامحني بموجة ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقك فسويك فعدلك حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لفرا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغار